بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من البشر خيرة خلقه وهيأهم بما شاء لحمل رسالته وتبليغ وحيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار، واصطفى من العباد الرسل المصطفين الأخيار، وأخلصهم بخالصة ذكر الدار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، حباه الله جل جلاله من المكارم والفضائل الدرجات العلى، وجعل له من المنزلة الرفيعة والقدر العظيم في شأنه كله ما بوأه به في منزلة خيرة خلقه، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن هذا المسجد النبوي الشريف المبارك ومن هذه البقعة الطاهرة ينعقد هذا المجلس في سلسلة دورة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، حديث عن شمائل رسولنا صلى الله عليه وسلم. من رحاب مسجده صلى الله عليه وسلم تنطلق من هذه البقعة الطاهرة لبيان طرف من قدره العظيم وحقه الجسيم على أمته الشريفة المباركة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ينعقد هذا المجلس في ختام شهر رجب الحرام سنة 42,400 من الهجرة، في عنوان يحمل طرفا ومحورا من محاور الشمائل، الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث عن أحد محاور الشمائل المحمدية التي تتوزع إلى الحديث عن أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، وعن خلقته الكريمة الجميلة عليه الصلاة والسلام، وثالثا عن خصائصه ومناقبه وفضائله عليه الصلاة والسلام، وأخيرا عن أموره الشخصية المتعلقة بذاته كأموره ومقتنياته وشؤونه الخاصة صلى الله عليه وسلم. سيكون الحديث متوزعا على محاور ثلاثة: أولها أهمية هذا الباب من الشمائل، وثانيها معالم الجمال والهيبة في خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها نبذة من تفاصيل الجمال المحمدي صلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا. فأما أول العناصر فهو الحديث عن أهمية هذا الباب من الشمائل، الحديث عن صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام، وهذا يمكن حصره في نقاط ثلاثة تبين لنا أهمية هذا الباب من الشمائل. فإن علماء الإسلام لما تناولوا الحديث رحمة الله عليهم في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وأوردوا ذلك في دواوين السنة ورواياتها المأثورة، وتوارثت الأمة هذا الباب من الرواية والعلم جيلا بعد جيل، فإنه كان يهدف إلى بيان أهمية هذا الباب. والشمائل المحمدية المنقسمة إلى ما تقدم ذكره آنفا، إلى الحديث عن الخلقة والأخلاق، والحديث عن الخصائص، والحديث عن الشؤون الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث هنا إذن عن باب من الشمائل هو الصفات الخلقية، ويمكن إجمال أهمية هذا الباب من الشمائل في النقاط التالية: أولا، أنه باب من العلم الشرعي المحفوظ والمأثور والمروي. فكما نبحث في كتب السنة ورواياتها عن أحاديث العقائد والعبادات والمعاملات وتفاصيل الحلال والحرام، فإننا نجد أيضا في طيات دواوين السنة التي حفظت التراث النبوي وجدنا فيها أبوابا تتناول الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دواوين السنة على اختلاف أنواعها، بدءا من الجوامع كالصحيحين، ومرورا بالسنن كالسنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك المسانيد والموطآت، وعلى اختلاف أنواع التأليف فإنها تكون مضمنة في أبوابها جملة من الكتب والأبواب التي تتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. هذه الروايات لم تكن وحدها، بل أفرد بعض أهل العلم مصنفات مستقلة في الشمائل وفي طياتها الأبواب المفردة للحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وليس ذلك إلا لأنه جزء من علم الشريعة الذي حفظته تلك الروايات والذي تناقلته تلك الدواوين وأثبتته علما يتوارث في الأمة جيلا بعد جيل. ما أفرد منها بالتصنيف في الشمائل وما كان مدرجا في دواوين السنة على اختلاف أنواعها. والعجيب أننا في باب الصفات الخلقية تحديدا نجد الروايات تنقسم إلى نوعين، أولهما رواية الصحابة ابتداء الحديث عن صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية، ليقول أحدهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كما سنذكر الأمثلة تفصيلا بعد قليل. والسؤال هنا، ما الذي حمل الصحابة رضي الله عنهم وهم يروون هذا العلم والدين والإيمان إلى التابعين فمن بعدهم حتى بلغنا اليوم؟ ما الحامل لمثل علي وأبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة وعائشة وكثير غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا الذين حفظت عنهم الروايات الواصفة لخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الحامل لأحدهم على أن يقف أمام الملأ أو يصعد المنبر أو يتحدث إلى من حوله من تلاميذه والآخذين عنه ليصف لهم ما يتعلق بشعري، بعيني، بفمي، بلوني، بأطرافي، بشيء من وصف جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحامل على ذلك؟ لا جواب إلا أن تقول إنها جزء من الدين والعلم والإيمان الذي رووه ونقلوه تماما كما رووا لهم حديث بني الإسلام على خمس، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث الدين النصيحة، وسائر الحديث التي وصفت الصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام البيع والنكاح والطلاق والحدود والجنايات سواء بسواء. إذن فباب الشمائل جملة، الصفات الخلقية لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، هي جزء من العلم الذي حرص الصحابة على حفظه ورصده وروايته، وحفظت الأمة من بعدهم هذه الروايات وحرصت على روايتها ونقلها وتدوينها وإثباتها للأجيال. ليس ذلك إلا لأنه علم ودين، وهو من الإيمان الذي يروى به قلوب المسلمين في كل جيل. والصنف الثاني من الروايات التي تصف التي تروي الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي حاملة سؤالا يتوجه إلى بعض الصحابة، وأمثلة هذا عديدة. في مثل سئل البراء هل كان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ وانظروا إلى السؤال، يتوجه به السائل مباشرة ليبحث عن صفة من الصفات الخلقية هو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا رآه، فيتوجه بالسؤال إلى صحابي رآه، فيسأل البراء بن عازب هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ فقال لا، بل مثل القمر. ستأتي الرواية بعد قليل، والحديث في البخاري. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنه سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع يقول وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا منها أتعلق به، فانطلق يصف له النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كان إذا دهن شعر رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. يسأل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. وأمثلة هذا متعددة، هذا أبو هريرة، وذاك جابر، وذاك هند بن أبي هالة، وهذا البراء، وكل منهم يسأل، والسائل متعدد مختلف. هذا يسأل عن وجهه، والثاني يسأل عن حليته، والثالث عن شيبه، والرابع عن خضابه. أخبروني الآن عن ماذا كان يبحث هؤلاء السائلون؟ عن شيء ما رأوه يتعلق بالصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل السؤال الأوجه، ما الذي كان عليه موقف الصحابة المسؤولين في هذه الروايات؟ هو التصدي للجواب، هو المبادرة إلى البيان. لم يكن أحد منهم يرى هذا السؤال في غير محله، ولا قال للسائل ابحث عما ينفعك، بل هذا من صميم ما ينفعه، ولا قال له هل لا سألت عن شيء يفيدك في دينك، بل هذا من صميم الدين. إذن ندرك يا كرام أنه لا من حيث سؤال السائل ولا من حيث إجابة الصحابة رضي الله عنه، فإن كل ذلك كان يؤكد على أن باب الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أعظم محاور الشمائل المحمدية، كانت دينا وعلما وإيمانا يروى وأبوابا تحفظ وتؤثر، فهذا مما يجب توارثه وتعلمه والحرص عليه. النقطة الثانية لبيان أهمية باب الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أحد الأسباب العظيمة والدوافع المهمة لتأسيس المحبة الصادقة التامة في القلوب لرسول الأمة ونبي الهدى عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن أسباب المحبة في قلوب البشر نحو البشر منحصرة في واحد من أسباب ثلاثة: أولها الجمال المتعلق بالهيئة الظاهرة والخلقة، والثاني الباطن المتعلق بالأخلاق والصفات والطباع والسجايا، والثالث متعلق بالإحسان والبذل والإكرام. وثلاثة الأسباب مجتمعة اجتمعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في أكمل مراتبها، فاستحق أكمل الحب صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز شرعا أن يكون محبوب من البشر في قلوب البشر ينال مرتبة أعظم من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك مهما أحببت إنسانا فإن أحببته لجماله فجمال نبينا صلى الله عليه وسلم أوفى وأتم، وإن أحببت إنسانا لجمال أخلاقه فلا أعلى خلقا ممن قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وإن أحببت إنسانا لإحسانه إليك وإكرامه وبذله وفضله عليك، فلا أحد من البشر أعظم منة علينا في رقابنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور وأخرجنا من النار إلى جنة عرضها الأرض والسماء. فهذا تأسيس لسبب عظيم من أسباب المحبة، بل لو تلمسنا الحقيقة لألفينا السبب المتعلق بالهيئة والجمال هو أوفر الأسباب حظا في محبة البشر للبشر، وعليه تقع أكثر صور المحبة بين الناس. فإذا علم هذا أدركنا أن العناية بالشمائل عامة وبباب الصفات الخلقية خاصة هو أحد الدوافع العظيمة التي تؤسس بها محبة تامة صادقة لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ثالث الجوانب التي تبين لنا أهمية العناية بالصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حقيقة أحد جوانب العظمة والكمال البشري الذي حباه الله تعالى به وجعله له في المقام الأوفى. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم. وتوفير معنى العظمة والكمال البشري قاعدة تبنى عليها معاني الإيمان والتوقير والإجلال الواجبة نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قد قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. توقيرنا لنبينا عليه الصلاة والسلام واحترامنا وإجلالنا ومهابتنا ثم نصرتنا له أيضا صلى الله عليه وسلم تقوم على معان عظيمة وعلى قواعد جمة. واحدة منها هو أن يكون في قلوبنا عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات العظمة والكمال، ولا شك أن الصفات الخلقية أحد جوانبها الكبيرة التي ينبغي أن تستظهر لتحقيق هذا المعنى من الكمال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى حديث هند بن أبي هالة وسيأتينا قريبا، وقد سئل عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. حتى جمل الوصف جاءت تحمل معنى التوقير والإجلال، تحمل معنى المهابة والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للتأكيد على أنها جاءت لتعزيز معنى الكمال البشري الذي حباه الله تعالى به. وهذا عبد الله بن سلام قبل أن يسلم وكان يهوديا، يقول رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي خرجوا سراعا، وقيل قدم رسول الله، قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أخرجه البخاري ومسلم. إذن كانت الهيئة الظاهرة دلالة، وكانت تحمل شيئا عظيما من علامات النبوة التي نحتاجها ونحن لم ندركه بأم أعيننا رؤية صلى الله عليه وسلم، ولكننا أدركنا وصفا دقيقا عظيما جاء يحمل هذه الجوانب في صفات خلقته عليه الصلاة والسلام حتى لكأننا نراه. ما يتعلق بالعنصر الثاني وهو معالم جمال خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجمل المعالم الكبرى ليست على التفصيل، بل إن سائر الوصف المفصل في خلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجتمع في محاور أجملها في عناصر ثلاثة، هي معالم الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معالم بارزة تشترك فيها سائر الأوصاف بدءا من شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وانتهاءا بأخمص قدميه صلوات الله وسلامه عليه. فإنها على اختلاف الروايات وتعدد الأوصاف يمكن إيجاز معالمها في نقاط ثلاثة، وعندما نستعرض هذه النقاط فإنما نؤكد يا كرام على أننا عندما نتحدث عن الصفات الخلقية فإنما نستند إلى روايات ووصف دقيق نقله الصحابة الكرام، لقد كانوا رضي الله عنهم أمناء على قدر عظيم من الدقة في الوصف لإثبات الرواية، لقد اكتحلت أعينهم برؤيته عليه الصلاة والسلام، فنقلوا لنا رواية تحمل أوصافا دقيقة والله حتى لكأننا نراه، لقد كانوا لنا أوفياء رضوان الله عليهم، فيجب أن نكون أيضا على قدر هذا الوفاء لنقابله بوفاء أتم، فنقبل ونكب على هذه المرويات ونتفحصها ونتشبع بها ونرتوي منها، ليعيش المسلم المحب الصادق ولو جاء اليوم متأخرا بعد 1440 سنة وجاء يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعلي في قلبه بنيان المحبة ورايتها لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، أن يغرسها على قاعدة صلبة في قلبه من العناية بالسيرة والشمائل النبوية، وهو يدرك تماما في تلك المرويات ما قد تقلب في أكنافها وعاش في ظلالها وتفيأ من معانيها حتى انتعش وارتوى، فأثمرت في قلوبنا معاني المحبة والتوقير والاحترام والإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندئذ نحث أنفسنا ونركب المطايا ونتوفز ونتحفز لبلوغ تلك المقاصد، نضع الخطى موضع الخطى لنقتدي بأسلافنا ونحن نرى تلك الأوصاف العظيمة التي جاءت تحمل هذه المعالم الثلاثة. أولها أعظم معالم الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجمال بمعاييره المحسوسة، ليس الجمال المجازي، وعندما نقول الجمال فهو الجمال المعروف الذي يستغنى به عن التعريف، فإن الجميل في أعين البشر جميل، وهم يصفون الجمال بأوصاف شتى، والجمال الإنساني في الخلقة التي تحمل في طياتها أنحاء عدة يكون معظم مكامنها في الوجه، فإنه مكمن الجمال ومنبعه الأساس، ثم يتناثر الجمال على سائر أنحاء الجسد. وعندما نتحدث عن صفات خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف ألفاظها ورواياتها فإنا نتلمس معلم الجمال أولا، ليس مجاملة ولا مبالغة ولا عاطفة نحو نبينا صلى الله عليه وسلم لنتكلف القول أو الوصف له بالجمال، بهذا وصفه الصحابة رضي الله عنهم في غير ما رواية، واسمعوا طرفا منها. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كما في الصحيحين: ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى النفي المطلق لم يرى شيئا قط أحسن، هذا جمال، لم يرى شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل كان أحسن الناس وجها، ويحدد معالم الجمال في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في جبهته، أخرجه الترمذي وأحمد. يقول جابر بن سمرة كما أخرج الترمذي والدارمي والحاكم وصححه وأقره الذهبي والبيهقي في دلائل النبوة، يقول رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مقمرة مضيئة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه لم أر مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي وأحمد. وعند مسلم من رواية أبي الطفيل رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا، مليحا من الملاحة وهي الجمال، مليحا مقصدا. أرأيتم هذه الألفاظ علي وجابر وأبو هريرة والبراء وأبو الطفيل وغيرهم كثير عندما كانوا يعبرون بالجمال وحسن الوجه والملاحة، هل كانوا يقصدون إلا الجمال الحقيقي الذي يأسر الناظرين؟ وماذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو القائل وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فاجمع هذا إلى ذاك لتنظر حقيقة هذا المعنى الكبير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان خلقه وصورته صلى الله عليه وسلم من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، فأكرمه الله بخلق حسن وصورة جميلة واجتمعت فيه المحاسن صلى الله عليه وسلم، هو جمال حقيقي لا مجازي. هذا أول المعالم. أما ثانيها في معالم صفات خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المهابة والفخامة، كان الأول الجمال الحقيقي، أما الثاني فهو الهيبة والفخامة. لئلا تظنن أنه جمال مجرد يتحول فيه إلى جمال غزلي يفتن العشاق ويتعلق به الهائمون فيها أهوائهم، بل جمع الله له هذا المعنى في المهابة والوقار مع الجمال الحسي الحقيقي ليكون جمالا في غايته مع الجلال والكمال. ولهذا قال هند بن أبي هالة في أول وصف في جملته التي وصف بها في الحديث الطويل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، هو جمال الفخامة إذن، لا جمال النعومة، لا جمال الرقة، لا الجمال الغزلي الذي يفتن العاشقين بصورة محدودة في جمال يلحظ في رمش عين أو في وجنة أو في شفتين، بل هو جمال جمع معه الفهم المهابة والفخامة. هذا أكمل ما يكون في جمال الرجال أمة الإسلام، بخلاف جمال النساء المفطور على متعلق الهوى والميل لتحقيق ما فطرت عليه النفوس من الميل الجبلي لتحقيق الاجتماع والأنس والائتلاف ثم التناكح والتكاثر. ولهذا سمعتم قبل قليل في مرويات الصحابة رضي الله عنهم وهم يضربون المثل بالجمال، فانظر بماذا شبهوا، بالقمر ليلة البدر كأن الشمس تجري في وجهه. يقول الطيبي رحمه الله شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه عليه الصلاة والسلام، قال وفيه عكس التشبيه للمبالغة، ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا للشمس. وقد قال كعب بن زهير إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وأما ثالث المعالم في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فهو التوسط والاعتدال، ومن رأى الروايات وسمعها ووقف عليها أدرك هذا جليا. كان جمال النبي عليه الصلاة والسلام وعموم أوصافه في خلقته عليه الصلاة والسلام وسطا، كانت على أتم ما يكون في الاعتدال في الجمال بنواحيه كلها، اعتدال وتوسط بين الضخامة والدقة، بين الشدة والنعومة، في اللون، في الطول، في السمن وحجم الجسم إلى آخره. أمثلة هذا في ألفاظ المرويات كثيرة. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير. وهذا معنى الربعة، فالربعة من الرجال معتدل الطول، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، كان وسطا بين الرجال. قال: أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم. أزهر اللون البياض المشرب بحمرة، ليس أبيض شديد البياض كلون البرص، ولا آدم يعني أسمر شديد السمرة. قال: ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. شعره عليه الصلاة والسلام لم يكن متثنيا شديد الخشونة ولا ناعما منسابا شديد النعومة. فرأيتم كيف التوسط والاعتدال والحديث في الصحيحين. وقد مضى قبل قليل قول أبي الطفيل رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا. مقصدا يعني ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. وفي رواية أم معبد صاحبة الخيمة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، قالت: وسيم قسيم، في عينيه دعج، في أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة. هذه جملة من الروايات التي تصف لك ما قلت لك من معالم صفات خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وجملتها ثلاثة: الجمال والفخامة والمهابة، ثم التوسط والاعتدال. هذه المعالم الكبرى لأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية تجدها في كل المرويات على اختلافها. ولننتقل إلى ثالث عناصر اللقاء وآخرها، هي نبذة من تفاصيل الجمال المحمدي. ومن أراد الاستزادة فعليه أولا بكتب المرويات للسنة ودواوينها، بدءا بالصحيحين ومرورا بالسنن وانتهاءا بالجوامع والمطولات كالمسانيد وغيرها، ليجد في ثناياها أبوابا مفردة تتحدث عن وصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ما أراد الاستقلال فلينتقل إلى كتب الشمائل المحمدية أو تلك التي ختمت بها بعض كتب السيرة ويتجعل الشمائل في آخرها. وأيا كان، فإذا أقبلت عبد الله وأنت أمة الله على دراستي وقراءة أو الاستماع إلى تلك الأوصاف لخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعلوا نصب أعينكم ما تقدم من الأهداف أولا، وهي ثلاثة: أولها استزادة من علم ودين وإيمان، ثانيها تأسيس لمحبة صادقة لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وثالثها تعزيز لمعنى الكمال البشري الذي يقود نحو إيمان أتم ونصرة وتوقير كما أراد الله منا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وعندما يقف أحدكم على شيء من تلك الأوصاف التي تحكي جمال النبي عليه الصلاة والسلام وأوصافه، فليجعل نصب عينيه حرصا على أن يجد معنى يصف له النبي عليه الصلاة والسلام، وليكن حامله كالذي قال الحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا أتعلق به. وهكذا يكون حرص أحدنا ودافع أحدنا عند الإقبال على تلك الأوصاف تعزيز وتأسيس تلك المعاني العظيمة، هي رصيدنا في إيماننا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهآنذا أنقل بعض المرويات ولن يتسع المقام لحصرها واستقصائها، لكنها ضرب لمثال. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين، كما أخرج الإمام مسلم. ضليع الفم يعني كبير الفم، قيل بمعناه سعة الفم التي هي أحد معالم الجمال في وجه الإنسان. أشكل العين يعني في عينيه دعج، قيل معناه شدة سواد بؤبؤ العين مع شدة بياض بياضها، وقيل معناها أيضا حدة في طرفها وانثناء هي غاية ما يكون فيه الجمال، منهوس العقبين ليس له ضخامة فيه. يقول أيضا جابر كان كثير شعر اللحية، وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما رواية بأنه كان كث اللحية وفيرها، وكان كثيرا ما يعتني بها ويحث على إعفائها صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد تقدم معناه أنه الوسط بين الرجال طولا وقصرا، بعيد ما بين المنكبين يشير إلى عرض كتفيه عليه الصلاة والسلام، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، والمراد به في إطالة الشعر. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ومعنى أزهر اللون يعني أبيض مشربا بحمرة، وهو غاية ما يكون من جمال لون البشرة، كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، يعني يرفع قدمه بالكامل ولا يسحبها أو يجرها جرا. قال ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوة هو جزء من أوصافه الخلقية. يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، قيل هو طائر مثل الحمامة، وبيضه أيضا مثل بيض الحمام، وهكذا جاء في رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني وخاتم النبوة هو قطعة ناتئة من اللحم كان مثل حجم بيضة الحمامة بين كتفيه من ظهره عليه الصلاة والسلام هي إلى كتفه الأيسر أقرب، وعليه شعرات يسيرات تبرز للناظر إليها وهي محسوسة باليد لبروزها عن مستوى جلد ظهره عليه الصلاة والسلام. أما شعره فيقول أنس رضي الله عنه كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، وقد تقدم قبل قليل في حديث البراء له شعر يبلغ شحمة أذنيه. تقول عائشة رضي الله عنها كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، والمقصود الجمة إذا طال الشعر فضرب إلى المنكبين، ولهذا قال البراء بن عازب وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. قال العلماء هذا محمول على تعدد الأحوال، فربما طال شعره تارة حتى بلغ منكبيه، أو ربما بلغ شحمة أذنيه، أو قال هو على اختلاف الجهة التي ينظر منها الرائي ليصف حجم شعره عليه الصلاة والسلام. أما الشيب في شعره فيقول أنس رضي الله عنه ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، كما عند البخاري كما عند الإمام أحمد. وفي الصحيحين يقول أنس رضي الله عنه وليس في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء، يعني ما بلغت 20، وهذا يدل على أن كانت 14 شعرة بيضاء، دقة متناهية في وصفه عليه الصلاة والسلام، نقلها الصحابة. وهأنذا أختم بروايتين فيها جمل عديدة من أوصاف جسد النبي عليه الصلاة والسلام. عن إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الترمذي وقال ليس إسناده بمتصل، لكن الجمل الواردة فيه جلها في الأحاديث الثابتة مع إضافة جمل كانت فيها إضافات نذكرها للرواية هنا. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، يعني ما كان طويلا طولا بائنا ولا قصيرا كقصر الشديدين في القصر. قال كان ربعة من القوم يعني معتدلا، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وقد تقدم أن هذا وصف لنعومة الشعر، لم يكن ناعما منسابا ليس بالسبط، ولا بالجعد القطط ليس ملتفا منثنيا خشنا، قال ولا جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير. معنى المطهم الباد كثير اللحم الذي ظهر امتلاء جسده، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم يعني مدور الوجه، لم يكن مدور الوجه. قال وكان في وجهه تدوير، يعني هو ليس بالطويل وليس بالمدور بل هو بينهما إلى التدوير أقرب. قال أبيض مشرب، يعني ليس البياض الفاقع لكنه مختلط بحمرة. ثم قال أدعج العين أهدب الأشفار، أدعج العين يعني في عينه دعج وهو شدة سواد بؤبؤ العين. أهدب الأشفار يعني طويل الرمش عليه الصلاة والسلام، جليل المشاش والكتد، المقصود به وصف عظامه عليه الصلاة والسلام، العظام الكبرى كعظمة الفخذين والساقين، وكذلك مجمع المفاصل، وكذلك المراد به عظم المنكبين، الكتد مجمع الكتفين وهو الكاهل. وقال هنا عظيم المشاش والكتد، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، يعني لم يكن على صدره وظهره شعر منتشر. أجرد ذو مسربة، والمسربة هو خط الشعر الذي يكون في وسط الصدر كالقضيب نازلا من نقرة الصدر إلى السرة. قال ذو مسربة شثن الكفين والقدمين، شثن يعني ضخم الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، يعني يقلع رجله ويرفعها بالكامل كأنما هو ينحدر من علو إلى أسفل، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكثرهم وأكرمهم عشرة. واسمعوا إلى ما ختم به الوصف فقال من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، فصلوا وسلموا عليه. أرأيتم إلى قوله من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، هو ما قلناه تماما أنه الجمال المقرون بالفخامة والمهابة، ليس الجمال المجرد الذي يأسر القلب فتنة كما يحصل للعشاق، لكنه الجمال المحفوف بالمهابة والتفخيم التي أرادها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأما أشهر أحاديث وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل التي لا يخلو منها كتاب ولا تفقدها رواية، فهو حديث هند بن أبي هالة وكان وصافا، ومع أن الحديث ضعيف جدا لضعف سنده عند المحدثين، إلا أنه اجتمع فيه من جمل الأوصاف التي تناثرت في غيره من الرواية فاجتمعت عنده، وفيه من دقة الوصف ما ليس في غيره، لأن الرجل كان وصافا كما يقول الحسن رضي الله عنه، ولأنه رجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في وصفه من الجوانب التي لم تجتمع لغيره. فهند بن أبي هالة هو خال الحسن بن علي، لأنه أخو فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أمها خديجة، فهو هند بن أبي هالة. وعلى كل حال لما قال الحسن سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا منها أتعلق به، يقولها الحسن وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته، يقولها وقد أدرك جده النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا ورآه واكتحلت عينه برؤيته، لكنه ليست الرؤية المشبعة وقد كان صغيرا، فأراد أن يستمتع بوصف أدق. فبالله عليك ألسنا نحن أحق وأولى بهذا المنطلق والدافع أن يكون عندنا من الحرص على أن نعلق قلوبنا، بل عن أن نبحث عن شيء ما نتعلق به لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفته التامة، فوالله من عرفه أتم كانت محبته له أصدق، وهذا أحد الدوافع التي تقدم ذكرها. قال هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، كما تقدم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير شديد القصر. عظيم الهامة، والهامة أوسط الرأس، قيل معناه وفرة العقل، وقيل معناه أيضا عظمة بناء الجسد عموما، لأنه كما تقدم في حديث علي كان شثن الكفين والقدمين، ليس الضخامة العماليق لكنها الضخامة التي تحمل معنى الفخامة، فهو متوسط البدن عليه الصلاة والسلام، لكن الناظر يبصر في بعد منكبيه وعظيم هامته وكون قدميه وكفيه عظيمتين، يبصر فيه معنى الفخامة التي يشار إليها في تلك الروايات. قال رجل الشعر: إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب من غير قرن، سوابغ في غير قرن. أزج الحواجب يعني فيها تقوس واقتراب من غير أن تقترن. قال: بينهما يعني بين حواجبه عرق يدره الغضب، يعني إذا غضب برز العرق الذي بين حاجبيه ويعرفون منه علامة على غضبه عليه الصلاة والسلام. أقن العرنين هو الأنف، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان، يعني بينها فرجات يسيرة، دقيق المسربة، وقلنا إنه خط الشعر الذي يأتي في منتصف الصدر كالقضيب، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. وهذه من أجمل عبارات الوصف، يصف عنق النبي عليه الصلاة والسلام في بياضه ولمعانه وبريقه، قال كأنه جيد دمية، كأنه عنق دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، يعني لم يكن نحيلا ولم يكن كما تقدم مطهما، يعني ممتلئا مرتخيا اللحم، كان بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، يعني لم يكن له بروز في صدره أو في بطنه، بل هو مستو، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس هي مفاصل العظام الكبرى كالسرعة الساقين والذراعين والفخذين، أنور المتجرد، يعني ما يتجرد عنه جسده كالذراعين والصدر، يرى عليها النور، قيل معناه لبياضه وقلة الشعر، فلم يكن أشعر منتشر الشعر على سائر جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط هو المسربة التي تقدم ذكرها. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني من الشعر، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، هذا موضع انتشار الشعر في جسده عليه الصلاة والسلام. طويل الزندين رحب الراحة، وهي بسط بطن الكف. سبط القصب شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، يصف يديه ورجليه عليه الصلاة والسلام أنها كانت فيها طول معتدل، وأن جوف بطن قدميه كان فيها انثناء أخمص القدمين. قال: ينبو عنهما الماء، عن قدميه، فإنه لا يجتمع أو يثبت عليها الماء إذا هو غسلها. إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية، كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، في نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام، إلى آخر روايته الطويلة التي وصف فيها بعد ذلك جملا من مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخرجه ومجلسه ومنطقه بين أصحابه رضي الله عنهم، وصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وللمستزيد ها هنا مساحة واسعة في أن يقبل بحب وأن ينكب بشغف على تعلم والاستكثار والتروي من صفات خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحصيل المقاصد التي تقدم ذكرها في صدر المجلس. وختاما، أمة الإسلام، فهذه صفات خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أتمها الله له فأحسن صورته، وهكذا الأنبياء الكرام عليهم السلام، ليست تعيبهم في خلقتهم عيب ولا منقصة، وليس يشينهم قبح ولا دمامة، حباهم الله تعالى بالكمال والجمال والجلال ليكونوا في أنظار أممهم على أوفى ما يكون محبة واحتراما وتقديرا. فاعلموا أمة الإسلام أن لنبيكم صلى الله عليه وسلم من ذلك المقام الأوفى والحظ الأوفر والدرجات العلى، حباه الله بذلك فأكرمه وأعلى منزلته، جمع له بين جمال الظاهر والباطن في الخلقة والأخلاق معا، فاجتمع له الكمال ظاهرا وباطنا والجلال والجمال ليكون أعظم في قلوبنا محبة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا استقرت المحبة الوافية قادت إلى اتباع صادق واستنان أتم. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجعل ذلك دليلا وسبيلا لنا إلى محبة وافية تامة لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، نبني عليها في قلوبنا صريح الإيمان الشاهق، ونعلي بها راية المحبة التي ترفرف في حياتنا، فنتفيأ ظلالها وننطلق منها أمة محمدية مباركة تحب نبيها صلى الله عليه وسلم، وتتمسك بسنته، وتعض عليها بالنواجذ، وتفرح بنشرها في العالمين، وتعريف الأمم كلها بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هو بعد ذلك كله بوابة آمنة، ومدخل كريم مبارك نغلق دونه كل الأبواب التي تقذف بما لا يصح إثباته. فلسنا مفتقرين إلى أن نستجدي الروايات التي لا أصل لها، والمبالغات التي لا زمام لها ولا خطام، والمجازفات التي تحمل فيها من المبالغات أو الشطحات أو المحدثات ما لا أصل له في الدين. أما والله لقد آتاه الله فكفاه وحباه فأكرمه وأعلى منزلته. وفي الصحيح الثابت من حقوقه وصفاته وشمائله عليه الصلاة والسلام غنية عن الضعيف والشاذ وما لا يثبت، فضلا عن الخرافة والبدع والمحدثات. اللهم فاحفظ علينا ديننا وآتنا منه المقام الأوفى، وثبتنا على الإيمان والحق والهدى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ومحبة تامة لك ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا، ومحبة عظيمة صادقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. واجعلنا يا إلهي في أوفر عبادك حظا وأكرمهم عندك منزلة، وأصدقهم محبة وطاعة واتباعا لنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.